الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. واحدتها شهادة، وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، فهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين من الأموال وغيرها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، فإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع: والمراد به التحمل للشهادة، وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. ومتى تحملها، أي الشهادة الواجبة، وجبت كتابتها، ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويحرم أخذ أجرة عليها وأخذ جعل عليها أيضا ولو لم يتعين عليه في الأصح، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا، وذلك لا يجوز أخذ الأجرة والجعل عليه كصلاة الجنازة. لكن إن عجز من دعي إلى الشهادة عن المشي إلى محلها أو تأذى به، أي بالمشي، فله أخذ أجرة مركوب. قال في الإنصاف: حيث قلنا بعدم الأخذ، فإن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. ويحرم كتم الشهادة إذا كانت بحق آدمي، لقوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا ضمان. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، لأن الإشهاد شرط فيه فلا ينعقد بدونه. ويسن الإشهاد في كل عقد سواه، أي النكاح، كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك، لأن ذلك ليس من شرطه الإشهاد. ويحمل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، على الاستحباب، لأنه قال بعده: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا إنما يكون مع عدم الشهادة. ويحرم أن يشهد أحد إلا بما يعلمه، بدليل قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإتقان، برؤية أو سماع غالبا، لجوازها ببقية الحواس كالذوق واللمس. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة عرفا، كتصرف الملاك في أملاكهم من نقض وبناء وإجارة وإعارة، فله، أي جاز له، أن يشهد له بالملك، لأن التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك، فجاز أن يشهد به، كمعاينة السبب من بيع وإرث. والورع أن يشهد باليد والتصرف، لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد والتصرف. قال فصل: وإن شهدا، أي شاهدان، أنه طلق من نسائه واحدة، أو أنه اعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها، لم تقبل هذه الشهادة، لأنها شهادة بغير معين، فلا يمكن العمل بها، فلم تقبل، كما لو قال: أشهد إن إحدى هاتين الأمتين معتقة. قاله في شرح المنتهى: ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، وشهد الآخر أنه أقر له بألفين، كملت البينة بألف واحد لاتفاقهما عليه، وله، أي المشهود له، أن يحلف على الألف الآخر مع شاهد ويستحقه. وهذا فيما إذا أطلق الشهادة ولم تختلف الأسباب والصفات. وإن شهدا، أي الشاهدان، على إنسان أن عليه ألفا لزيد، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته، نص عليه، وذلك لأنه شهد بأن الألف جميعه عليه، إذا قضاه بعضه لم يكن الألف كله عليه، فيكون كلامه متناقضا فتفسد شهادته. وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه، صحت
شهادته. إيش عندك وإن شهد
أنه أقرضه ألفا
بدون ألف؟ وإن شهد في ألف، في ألف. لأن قال ثم قال أحدهما، دلنا على
حالك بس حذف عن الحاشية اللي تحت مطموس
لأن ذلك إيش في؟
لأن ذلك أظهر في تعليق وسنح.
إيه. ما هو موجود عندك؟ كاتب حاط ذلك بين قوسين إشارة إلى قوله قضاه بعضه. في المسألة الأولى. بعد فيه وقوله وهذا لا يقول نقطتين يعني جعل بين قوسين وهذا لا يقول قال إشارة إلى المسألة الثانية عقب بين قوسين عبد الغني عبد الغني يعني اللبدي
وإن شهد أنه أقربه ألفا
يعني شوف المسألة الأولى تختلف عن الثانية هو يريد أن وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه يقول بطلت الشهادة لكن إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه عين شهد صحت شهادتهما لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه وهذا لا يقول ذلك على وجه الرجوع نعم والمنصوص
قال والمنصوص عن أحمد أن شهادته تقبل بخمسمائة فإنه إذا شهد بالألف ثم قال أحدهما قبل الحكم قضاه منه خمسمائة أفسد شهادته في الخمسمائة وللمشهود لهم اجتمعا عليه وهو خمسمائة فصحح شهادته في نصف الألف وأبطلها في النصف الذي ذكر أنه قضاه لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة به ولو جاء بعد هذا المجلس فقال إنه قضاه منه خمسمائة لم يقبل منه لأنه قد أمضى الشهادة قال في شرح المقنع هذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق إذا أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به قال في الإنصاف لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحد بقيته أله أن يدعيه أو بقيته قال يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله فيقول للحاكم قضاني نصفه انتهى ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو اعتق أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلت شهادتهما ذكره في المغني وغيره قال رحمه الله باب شروط من تقبل شهادته وذلك لأنه لو لم يعتبر لقبول الشهادة شروط يغلب على الظن صدق الشاهد مع توافر الشروط فيه لأدى ذلك لأن يشهد الفجار بعضهم لبعض فتأخذ الأموال بذلك بغير حق ولا سابق ملك فلذلك اعتبر أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم وهي أي الشروط المعتبرة لذلك ستة أحدها البلوغ فلا شهادة مقبولة لصغير ذكر أو أنثى ولو اتصف الصغير بالعدالة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي لا يسمى رجلا ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه ففي حق غيره أولى ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه الثاني العقل، وهو نوع من العلوم الضرورية يستعد به لفهم دقيق العلوم وتدبير الصنائع الفكرية. والعاقل من عرف الواجب عقلا الضرورية وغيره، والممكن والممتنع كوجود الباري سبحانه وتعالى، وكون الجسم الواحد ليس في مكانين، واستحالة اجتماع الضدين، وكون الواحد أقل من الاثنين، وعرف ما ينفعه وما يضره غالبا. فلا شهادة مقبولة لمعتوه ومجنون إلا من يخنق أحيانا إذا شهد في إفاقته. الثالث النطق، أي كون الشاهد متكلما. قال مالك والشافعي وابن المنذر: تقبل الشهادة من الأخرس إذا فهمت إشارته لقيام الإشارة منه مقام نطقه في أحكامه من طلاقه ونكاحه وغيرهما. فلا شهادة مقبولة لأخرس، نص على ذلك أحمد رضي الله تعالى عنه، إلا إذا أداها الأخرس بخطه في الأصح واختاره في المحرر. قال: في الإنصاف قلت وهو الصواب. الرابع الحفظ، لأن من لا يحفظ لا تحصل الثقة بقوله، ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن تكون من غلطه. إذا تقرر هذا فلا شهادة مقبولة لمغفل ولا معروف بكثرة غلط وسهو. وعلم مما تقدم أنها تقبل ممن يقل منه الغلط والسهو، لأن ذلك لا يسلم منه أحد. الخامس الإسلام، فلا شهادة مقبولة لكافر ولو كانت شهادته على مثله، إلا رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر ممن حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم، فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط ولو لم يكن لهم ذمة. ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر مع ريب: ما خانوا ولا حرفوا، وإنها لوصية الرجل. فإن عثر على أنهم استحقا إثما حلف اثنان من أولياء الموصي بالله: لشهادتنا حق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما، ويقضى لهم. السادس العدالة ظاهرا وباطنا، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها أي بسننها الراتبة في الأصح. وأما إلى ذلك أحمد بقوله في من يواظب على ترك سنة الصلاة: رجل سوء، فلا تقبل ممن داوم على تركها لفسق. قال القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم. وعلم منه أن الشهادة ممن تركها في بعض الأيام مقبولة. واجتناب المحرم، لأن من أدى الفرائض واجتناب المحارم عد صالحا عرفا بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والكذب صغيرة إلا في شهادة زور، وكذب على نبي، ورمي فتنة، وكذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم فكبيرة. ويجب لتخليص مسلم من قتل، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة فقط. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة، أو وعيد في الآخرة كالربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين وما أشبه ذلك، زاد الشيخ أو غصب أو لعن أو غضب.
نعم. لا لا لحظة. بارئ غصب، ايش عندك؟
غصب.
اي غصب، يعني ان الذي يغصب يعد كبيره، الغاصب يعد فعله كبيره، لانه يقهر الانسان باخذ ماله.
يقصد شيخ الاسلام، لان اللي يذكر عن شيخ الاسلام يعني غضب، انه يعني
يظهر عموم المتاخرين دائما اذا قال اطلقوا الشيخ يقصدون به شيخ الإسلام، يعني
في
إذن يعني شيخ الإسلام.
قال: الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة، ويكون استعمالها بفعل ما يجمله ويزينه في العادة كالسخاء وحسن الخلق وبذل الجاه وحسن المجاورة ونحو ذلك، وترك ما يدنسه ويشينه في العادة من الأمور الدنيئة المزرية به. فلا شهادة مقبولة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ومغن ويكره الغناء واستماعه، وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه، ولا لشاعر يفرط في مدح بإعطاء أو يفرط في ذم بمنع، أو يشبه بمدح خمر أو بأمرد أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك، ولاعب بشطرنج غير مقلد كما عوض أو ترك واجب أو مع فعل محرم إجماعا ونحوي كلاعب
لاعب بشطرنج غير مقلد، يعني لاعب بشطرنج حقيقة غير مقلد، يعني ما يتمثل هذا الشيء، يعني كأنه يعني.
قال ولا شهادة مقبولة لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته كصدره وظهره، أو يحدث بمباضعة أهله أي زوجته أو أمته، أو يخاطبهما بخطاب فاحش أو يخاطبهما بخطاب فاحش بين الناس. ولا شهادة
هذا عندنا، هذا حاطة من المتن. إيش عندكم أنتم؟ وين قاصر المتن؟ ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس.
أو يكشف من بدن ما جرى في عادة تغطيته كصدر وظهره، أو يحدث بمباضعة
طيب كصدر
أهله. هذا سكر القص.
لا هذا مهم من المتن. كصدره وظهره أو يحدث بمباضعة أهله، هذا مهم من المتن. المتن ينتهي بتغطيتي ما جرت العادة بتغطيته.
ولا شهادة مقبولة لمن يحكي المضحكات، ولا شهادة مقبولة أيضا لمن يأكل بالسوق شيئا كثيرا ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة ونحوهما من الأشياء اليسيرة. قال فصل: متى وجد الشرط؟ أي شرط قبول الشهادة ممن منعنا قبولها منه قبل وجود المشروط، بأن بلغ الصغير عقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك، لأن ردها إنما كان لمانع وقد زال، وعنه يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة. ولا تشترط في الشاهد الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم آيات الشهادة، وهو داخل فيها، فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية، ولأن القن إن كان عدلا غير متهم فإن شهادته مقبولة كالحر. ولو اشترط كون الصناعة أي صناعة الشاهد غير دنيئة عرفا، فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وقمام وكناس وكباش وقراد وصباغ ودباغ وجمال وجزال وحائك وحارس وصائغ إذا حسنت طريقتهم، وتقبل شهادة ولد الزنا حتى به
الكباش. عندكم التعليق مرب الكباش، لكن هذا ما هي بصنعة دنيئة، كان يقصد بالكباش يعني الأغنام. القراد صح الذي يربي القردة، أما الكباش حتى لو يختص ذلك بال يعني الكباش دون يعني الإناث منهن، مهنة الأنبياء.
قال: وتقبل شهادة ولد الزنا حتى به وبدوي وقروي. ولا يشترط كونه أي الشاهد بصيرا، فتقبل شهادة الأعمى في المسموعات بما سمعه حيث تيقن الصوت أي صوت المشهود عليه. روي عن علي بن عباس رضي الله عنهما أنهما أجازا شهادة الأعمى ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لحصول العلم له بذلك وبما رآه قبل عماه، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، فإن لم يعرفه إلا بعينه قبلت شهادته إذا وصفه الأعمى للحاكم بما يتميز به، وتجوز شهادة الأعمى أيضا بالاستفاضة. قال: باب موانع الشهادة. الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده.
من منع الشيء عندكم الشيء كذا بالضم، ما يصلح. من منع الشيء أو منع الشيء غريب الضغط. الظاهر أنه على الاستئناف، يعني إيش؟ الموانع جمع مانع من منع، الشيء إذا حال بينه وبين مقصود. بس حتى على يعني على الاستئناف ما يستقيم، المفروض أنه يوضح المعنى أكثر. نعم.
فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها، فإن المقصود من الشهادة قبولها والحكم بها، وهي أي موانع قبول الشهادة ستة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، لأن نفقته على سيده إن كان واحدا أو على جميع المشتركين فيه فهو كالأب مع ابنه، وكذا لو كان زوجا له ولو كان في الماضي، يعني ولو كانت شهادة أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق البائن أو الخلع. قال في التنقيح ولو بعد الفراق، قال في المبدع ظاهره ولو بعد الفراق انتهى، أو كان المشهود له من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين ولد البنات أو من وصوله، فلا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده على أصح، سواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، وسواء في ذلك الأباء والأمهات والأجداد والجدات وأباؤهما وأمهاتهما من قبل الأم والأب، وإن علوا ولو لم يجر بها نفعا غالبا كعقد نكاح أو قذف. وتقبل شهادة الشاهد لباقي أقاربه كأخيه وعمه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة لأنه عدل غير متهم، فتقبل شهادته كالأجنبي، ولا يصح القياس على الوالد والولد لأن بينهما بعضية وقرابة قوية خلاف الأخ. وأما العم ونحوه كالخال فإنه لما أجيزت شهادة الأخ مع قربه كان ذلك تنبيها على قبول شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى. وكل من قلنا لا تقبل شهادته له كعمودي النسب ونحو ذلك مما قلنا لا تقبل شهادته له، فإنها أي فإن شهادته تقبل عليه لأنه لا تهمة، فوجب أن تقبل عليه كغيره.
يعني لو شهد عليه أنه مطلوب لفلان هذا تقبل، أما أنه يطلب فلان لا. لانتفاء التهمة في الأول وثبوتها في الثاني.
قال الثاني من موانع الشهادة كونه أي الشاهد يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته أي الإنسان لرقيقه ولو كان مأذونا له ومكاتبه، لأن المكاتب رقيق، ولا شهادته لمورثه بجرح قبل اندماله فإنه لا تقبل، لأنه ربما يسر الجرح إلى الناس فتجب الدية للشاهد بشهادته فيصير كأنه شهد لنفسه، ولا شهادته لشريكه فيما هو شريك فيه. قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لاتهامه، وكذا المضارب بمال المضاربة انتهى، ولا شهادته لمستأجره فيما استأجره فيه نص عليه من نفية ذلك. لو استأجر إنسان قصارا على أن يقصر له ثوبا ثم نوزع في الثوب فشهد القصار أنه ملك لمن استأجره على قصارته فإنها لا تقبل. الثالث من موانع الشهادة أن يدفع بها أي أن يدفع الشاهد.
القصار هو من؟ لا لا لا، القصار نعم على أنه يقصر له ثوبا يعني يغسله. لأن هذا يجر فيها نفع لنفسه حيث تثبت له الأجرة، لو أنه ما شهد له ما تثبت له الأجرة، فوجود التهمة أبطلت شهادته.
قال الثالث من موانع الشهادة أن يدفع بها أن يدفع الشاهد بشهادته ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ لأنهم متهمون لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم، حتى ولو كان الشاهد بالجرح فقيرا أو بعيدا في الأصح لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه. ولا تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس لما في ذلك من توفير المال عليهم، وكشهادة الولي بجرح الشاهد على من في حجره، وكشهادة الشريك بجرح الشاهد على شريكه للتهمة. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كالسيد يشهد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه، فكأنه شهد لنفسه. وقد قال الزهري مضت السنة في الإسلام أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين أي متهم. الرابع من الموانع العداوة، ويعتبر كونها لغير الله سبحانه وتعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر. قال في الفنون: اعتبرت الأخلاق إذا أشدها وبالا الحسد. قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر وينتصب لذم المحسود. قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه. قال في الفروع: وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى. وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يدا أو لسانا. قال: وكثير من
يعني لا يضرك ما لم تعد به، يعني تتعدى من التعدي.
قال: وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ولا يقوم بما يجب في حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافق ولا يذكر محامده، وكذا لو مدحه أحد لسكت، وهذا مذنب في ترك المأمور لا معتد. أما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه. في الحديث: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة. سأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. انتهى. فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح، لأن العدو متهم في حق عدوه وفاقا لمالك والشافعي. الخامس من الموانع العصبية: فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. وبالإفراط في الحمية قال في الإنصاف عن صاحب الترغيب: ومن موانعها العصبية. فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. انتهى. السادس من موانع الشهادة: أن ترد شهادته أي الشاهد لفسقه ثم يتوب ويعيدها. فلا تقبل لتهمته في أدائه لكونه يعير بردها، ربما قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي يلحقه بردها، أو يشهد إنسان لمورثه بجرح قبل برئه ثم ترد ثم يبرأ ويعيدها أي الشهادة، أو ترد شهادته لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك ثم يزول ذلك المانع وتعاد. فلا تقبل شهادته في الجميع، لأن ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثاني، ولأنها ردت للتهمة أشبهت المردودة للفسق، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو شهد وهو غير مكلف أو شهد حال كونه أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو بلغ الصغير أو زال الخرص وأعادوها بعد ذلك، فإنها تقبل لأن ردها في الحالات المذكورة لا غبارة فيها، فلا يقع تهمة بخلاف المسائل التي قبلها. قال: باب أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود، لأن عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا في الأموال. وفي الزنا قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فدل هذا على اعتبار العدد في الجملة، وهو ستة أحدها الزنا وهو موجب للحد كاللواط، فلا بد في ثبوت من أربعة رجال عدول ظاهرا وباطنا يشهدون به بالزنا واللواط أنهم رأوا ذكره في فرجها، أو يشهدون أي أربعة أنه أي المشهود عليه بذلك أقر أربعا أي أربع مرات بذلك. قسم الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. قسم الثالث: القود أي ما يوجبه والإعسار، وما يوجب الحد كحد القذف وحد الشرب، وما يوجب التعزير كوطء بهيمة أو أمة مشتركة فلا بد من رجلين. ومثل أي ما ذكر من اشتراطة شهادة الرجلين: النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال وتعديل شهود وجرحهم وإصاء في غير مال، لأن ما ذكر ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال، فلم فلم يكن للنساء في شهادة المدخل كالحدود والقصاص. قال القاضي المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال قد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق. قسم الرابع المال، وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع والوديعة والغصب والإجارة والشركة والحوالة والصلح والهبة والكتاب والعارية والكتابة وعارية وشفعة وإتلاف المال.
يقولون إذا قالوا رواه الجماعة فإن الجماعة يقصد بهم ابنه عبد الله وصالح وحنبل والمروذي والميموني وإبراهيم الحربي وأبو طالب المكي، أبو بكر المروزي،
قال وعارية وشفعة وتلاف مال وضمانه وأجل في بيع وخيار وجناية الخطأ ونحو ذلك ما يقصد به المال، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال رجل ويمين، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وابن ماجه. وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين لا فرق فيه بين كون المدعي مسلما أو كافرا.
الثالث ما يوجب حدا أو تعزيرا، القود والإعسار وما يوجب الحد. الرابع ما يقصد به الأموال، فيكفي رجلان أو رجل وامرأتان.
وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين لا فرق فيه بين كون المدعي مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسق، رجل وامرأة. قاله في الإقناع لامرأتان ويمين، يعني أنه لا يثبت المال بشهادة امرأتين مكان رجل ويمين، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في الأموال منفردات ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته، ولم يشاركه فيما أخذه من لم يحلف لأنه لا حق له فيه لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه. قسم الخامس، داء دابة وموضحة ونحوهما كداء بالعين، ويقبل في ذلك قول طبيب واحد وبيطار واحد وكحال واحد لعدم غيره في معرفته، أي معرفة ما تقدم ذكره. فإن لم يتعذر بأن كان بالبلد أكثر من واحد يعلم بذلك فاثنان، وإن اختلف اثنان بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه قدم قول المثبت على قول النافي لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي. القسم السادس من أقسام المشهود به ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء تحت الثياب والاستهلال والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض
والبكارة
والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض. قال في شرح المنتهى فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب والرتق والقرن والعفل ونحو ذلك، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل على الأصح والأحوط اثنتان، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، ذكره الفقهاء في كتبهم. روى ابن الخطاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة لأن ذلك معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات، وإن شهد بما يقبل فيه شهادة واحدة رجل كان أولى لكماله. فصل، فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، يعني لا قصاص ولا دية، لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب البدل، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا باختيار، فلو أجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون الاختيار. وإن ادعى على رجل على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتل خطأ وأقام بذلك شاهدا امرأتين أو شاهدا وحلف معه ثبت قتل الثاني لأنه خطأ موجبه المال ولم يثبت قتل الأول لأنه عمد موجبه القصاص. وإن شهدوا أي الرجل وامرأة المرأتان بسرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع.
ولاحظتم الفرق في المسألة هذه؟ أن الشهد أولا أن ما يوجب القود لا بد فيه من رجلين، دون إيش الخطأ. قال وإن ادعى رجل على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ ذلك السهم إلى أخيه الآخر فقتله خطأ لأنه لم يقصده، أقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه ثبت قتل الثاني لأنه خطأ موجبه المال ولم يثبت القتل الأول لأن موجبه القصاص. نعم،
لأن السرقة توجب المال والقطع، فإذا قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو حلف أنه ما غصب ونحوه، كما لو حلف بالطلاق أنه ما باع أو ما اشترى أو ما وهب أو ما قتل فثبت فعله، أي فعل ما حلف على عدمه برجل وامرأتين أو برجل ويمين ثبت المال ولم تطلق زوجته في الأصح أنه لم تكمل البينة المثبتة للطلاق. وإن شهد رجل وامرأتان لرجل أو رجل ما حلف معه يمينا أن فلانة أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه. تتمة، لو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو على حائط دار أو على أسكفة باب دار وقف أو مسجد حكم به. قال باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عن الشهادة وباب صفة أدائها.
عرفتم مسألة ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب، كما لو حلف بالطلاق أنه ما باع أو ما اشترى أو ما وهب أو ما قتل فثبت فعله برجل وامرأتين أو برجل ويمين. يقول ثبت المال ولم تطلق المرأة الزوجة. العلة قال لأنه لم تكمل البينة المثبتة للطلاق. الطلاق لابد من إيش؟ رجلين. وإن شهد رجل وامرأتان لرجل أو رجل وحلف معه يمينا أن فلانة أم ولده وولده وولدها منه قضى له بالجارية أم الولد ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه. هذا من باب التفريق في الشهادة. نعم.
قال باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عن الشهادة وباب صفة أدائها، أي الألفاظ التي يحصل بها أداء الشهادة. قال جعفر بن محمد سمعت أحمد رضي الله تعالى عنه يسأل عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة، وكان قوم يسمونها التأويل. قال أبو عبيد أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على أنواع الشهادة على الشهادة في الأموال، والمعنى شاهد بذلك والحاجة داعية إليها، لأنه لما كانت الشهادة وثيقة مستدامة لحفظ الأموال والاحتياط في تحصيلها، لأنه ربما مات المقر بها فتعذر الرجوع إلى إقراره واستيفاء الحق من هو عليه، جوزوا الإشهاد عليه لهذا المعنى. الشهادة على الشهادة أي صورة تحملها أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي بكذا أو شهدت عليه بكذا وأقر عندي بكذا. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم أي على رجل وامرأتين، امرأة على امرأة فيما تقبل فيه شهادة المرأة أي في المال وما يقصد به المال، لأن لهن مدخلا فيه، وشروطها أي تحمل الشهادة على الشهادة أربعة، أحدها أن تكون في حقوق الآدميين فلا تقبل في حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة، فإنها يتطرق إليها احتمالات الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل وهو معتبر، بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل، فوجب أن لا تقبل فيما يدرأ بالشبهات. الثاني تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف من سلطان أو غيره أو غيبة مسافة قصر، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع عليهما، وكان أحوط للشهادة فإن سماعه من شهود الأصل معلوم وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن، ولأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه، ويدوم تعذرهم أي تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم. إذا علمت ذلك فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، لأن الشرط الذي هو تعذر الأصل زال كما لو كان حاضرين أصحاء، كما لو كان حاضرين أصحا،
لا أصحى يعني سليمين من الصحة،
قال الشرط الثالث ودوام عدالة شاهدي الأصل وعدالة شاهدي الفرع لا صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم أي من شاهدي الأصل أو الفرع قبله أي الحكم ما يمنعه أي ما يمنع القبول من فسق وجنون ونحوها وقف أي الحكم، لأنه مبني على شهادة الجميع. الشرط الرابع ثبوت عدالة الجميع لعدالة شهود الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود. قال في شرح المقنع لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعا، فاعتبرت الشروط في كل واحد منهما، ولا نعلم في هذا خلافا، فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع فشهد بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه، وإن شهد بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك، فإذا علم عدالتهما حكم وإن لم يعرفهما بحث عنهما انتهى. ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، قال في الإقناع ولا يجب على فرع تعديل أصله وتولى الحاكم ذلك، وإن عدله الفرع قبل انتهى. لا تعديل شاهد لرفيقه لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
الفرع ما هو فرع الشاهد، لا الفرع يعني الذي يشهد على شهادة الأصل.
قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء مما شهد به على شهادتنا لم يضمن الفريقان، يعني لا شهود الأصل ولا شهود الفرع شيئا مما حكم بتلفه، لأن شاهدي الفرع لم يثبت كذبهما وشاهدي الأصل لم يثبت رجوعهما، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، فإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا عنها، فلذلك لم يضمنا. فصل في صفة الأداء، ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ أشهد أو بلفظ شهدت، لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة، فلا بد من الاتيان بفعله المشتق منها، ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات، بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك في غيرها. إذا علمت ذلك فلا يكفي قوله أنا شاهد، لأن ذلك إخبار عما هو متصف به، كما لو قال أنا متحمل شهادة على زيد بكذا بخلاف قوله أشهد أو شهدت، فإن هذه جملة فعلية تدل على حدوث فعل الشهادة، ولا يكفي قوله أعلم أو أحق أو أعرف أو أتحقق أو أتيقن بفعل المشتق من لفظ الشهادة، أو قال شاهد أشهد بما وضعت به خطي، كما لو لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أو أشهد بذلك أشهد أو كذلك أشهد صح نقله في المنتهى. وإذا رجع شهود المال أو شهود العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم، لأنه قد تم واجب المشهود به للمشهود له، رجوع الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا يجب نقضه، لأنهما إن قالا تعمدنا فقد شهد على أنفسهما بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقضه، كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق إنه لا يجب التوقف في شهادتهما، وإن قال أخطأنا لم يجب النقض أيضا لجواز أن يكون قد أخطأ في قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال ونحو ذلك، ويضمنون بذلك المال الذي شهدوا به سواء قبض أو لم يقبض، وسواء كان قائما أو تالفا، لأنهما أخرجاهم من يد مالكه بغير حق وحالا بينه وبينه، فلزمهما ضمانه كما لو أتلفاه، وإن كانت الشهادة بعتق غرما قيمة من شهد بعتقه، لأنهما أزالا يد السيد عن عبده أو أمته بشهادتهما المرجوع عنها، أشبه ما لو قتل من شهد بعتقه، ومحل ذلك ما لم يصدقهما على بطلان شهادتهما المشهود له، أو تكون الشهادة بدين فيبرأ منه قبل أن يرجع ذكره في المنتهى عن المغني، وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره على نفسه أنه شهد بالزور أو تبين كذبه يقينا، وذلك بأن يشهد بما يقطع بكذبه عزره في الأصح قاله في المنتهى، ولو تاب كما لو تاب من وجب عليه حد فإنه لا يسقط بتوبته. ثم أعلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وقد نهى الله تعالى عنها مع نهي عن عبادة الأوثان بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ولا يتقدر تعزيره بل يكون بما يراه الحاكم إما بجلد أو حب أو بحبس أو كشف رأس أو توبيخ بكلام يفعل ما يراه صوابا ما لم يخالف ذلك نصا أو معنى النص، وطيف به أي بشاهد الزور في المواضع التي يشتهر فيها فيوقف في سوقه إن كان من أهل السوق أو في قبيلته، إن كان من أهل القبائل أو في مسجد، إن كان من أهل المساجد، وينادى عليه فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، يعني يقول الموكل به إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول هذا شاهد زور فاعرفوه. تنبيه: لا يعزر شاهد بتعرض البينة ولا بغلطه في شهادته ورجوعه، متى ادعى شهود قود خطأ عزروا.
نقطة على هذا الشهر.